وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم. حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام. تحدثنا في حلقة ماضية عن أذكار السجود، وقلنا إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار متنوعة في السجود، وأنه يستحب للمصلي أن يجمع بينها في سجوده، وأن قوله سبحان ربي الأعلى مستحب عند الجمهور واجب عند الحنابلة، وأن الأدلة قد دلت على الأمر به، ولذلك لا يتركه المسلم أبدا في سجوده ولو مرة سبحان ربي الأعلى، وأن من السنة الاجتهاد في السجود بالدعاء رجاء الإجابة، وأنه لا يجوز للمصلي أن يقرأ في الركوع والسجود شيئا من القرآن إلا إذا قصد بذلك الدعاء، يعني يمكن أن يأتي بآية على سبيل الدعاء أو بجزء من آية على سبيل الدعاء، كقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وتكلمنا عن الجلسة بين السجدتين، وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا به، وأن هذا الجلوس يكون بمقدار الركوع والسجود في الطول أو قريبا منه، وأن المصلي في هذا الجلوس يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه، وتكون أصابع اليدين مضمومة ومتجهة إلى القبلة. وكيف يكون حال هذا الجلوس، الجلسة هذه، الجلسة بين السجدتين، ما هي صفتها؟ ما هي صفة الجلوس في الصلاة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن.
إذن في كلام المصنف رحمه الله بيان كيفية الجلوس في الصلاة، سواء كان الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الأخير. الذي ورد في السنة هيئتان للجلوس في الصلاة: الافتراش والتورك. فما هي صفة الافتراش ومتى يكون؟ صفة الافتراش أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس بوركه عليها، وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها إلى القبلة. ويدل على سنية هذا الجلوس ما رواه مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد، يعني في الصلاة، اطمأن على فخذه اليسرى، اطمأن على فخذه اليسرى، فإذا استند أو تحامل يكون الأكثر الاستناد على الفخذ اليسرى، رواه مسلم. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فالافتراش في الجلوس سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الملاحظ أن كثيرا من المصلين يفترشون أقدامهم اليسرى فعلا ويقعدون عليها، ولكنهم لا ينصبون أقدامهم اليمنى، وإن نصبوها لا يوجهون أطراف أصابعها إلى القبلة، وهذا خلاف السنة. طبعا بعض الناس قد لا يستطيع، وهذا أمر آخر. يعني لو واحد قال أنا يشق علي جدا نصب اليمنى ويشق علي جدا أو لا أستطيع أن أثني الأصابع إلى القبلة، نقول الصلاة صحيحة طبعا حتى لو ما فعلت ذلك، لكن احرص عليها لأنها سنة، احرص عليها. ولو شق ذلك عليك جدا وصرت تتألم أخرجك عن الخشوع، فلا مانع أن تضع اليمنى بأي شكل كان، يعني مما يريحك، ولكن إذا عرفت السنة ستحرص عليها. وقد روى النسائي رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. هذا حديث صحيح. طيب الآن عرفنا ما هو الافتراش، كيفية الافتراش. نعود إلى الصورة، نعود إلى صورة الافتراش. نلاحظ اليسرى قد أضجعها وجلس عليها، وأن الاتكاء على الفخذ الأيمن الآن الأغلب، وأنه قد نصب القدم اليمنى وثنى أصابعها إلى القبلة، وسنعرف أين سيضع كفيه وأنه يبسطهما على فخذيه. ونأتي الآن إلى الجلسة الثانية وهي التورك. ما هي صفة التورك؟ أن تفرش الرجل اليسرى وتخرجها من تحت ساق الرجل اليمنى، تفرش الرجل اليسرى وتخرج الرجل القدم اليسرى من تحت ساق الرجل اليمنى من تحت الفخذ الأيمن، وتجلس على المقعدة وتكون الرجل اليمنى منصوبة باتجاه القبلة. ونأتي إلى الصورة، صورة الافتراش. سنلاحظ أنه افترش اليسرى، أخرج القدم اليسرى من تحت ساق وفخذ اليمنى، أخرج القدم اليسرى بعدما افترشها فرشها على الأرض، أخرجها من تحت ساق اليمنى والفخذ الأيمن، ونصب القدم اليمنى وثنى أصابعها إلى القبلة. ماذا تسمى هذه الجلسة؟ تسمى التورك. أي الجلستين برأيكم تأخذ مساحة أكبر؟ الجواب التورك بطبيعة الحال، ولذلك نؤكد على أن المصلي لا يؤذي من بجانبيه عند التورك. يعني لو كان الصف ضيقا جدا، قد أحيانا إذا كان كبير البنية، عظيم البنية، قد يعني يفترش لئلا يضايق بالتورك. فإذا ينبغي عند تطبيق هذه السنن مراعاة عدم التضييق على المصلين. فإذا كان المكان ضيقا فتفويت السنة أهون من الإيذاء. يعني لو قال واحد أنا لو طبقت هذه سوف أؤذي من بجانبي، المكان ضيق وقد حشر المصلون أنفسهم حشرا في الصف، نقول المسألة إن شاء الله هنا سهلة، والراجح فيها أنه لأجل عدم الإيذاء يفترش ولو كانت السنة التورك. طيب نأتي إلى الأصل والسنة، متى يفترش المصلي متى يتورك؟ باختصار باختصار، كل الجلسات في الصلاة افتراش إلا التشهد الأخير. باختصار كل جلسات الصلاة افتراش إلا التشهد الأخير. يعني لو واحد قال أنا جئت في صلاة المغرب في التشهد الأول للإمام، أنا جئت في صلاة المغرب في التشهد الأول للإمام، كم جلسة عندي في الصلاة؟ كم جلسة عندي في الصلاة؟ ها يا أخوان، كم جلسة عنده في الصلاة؟ صححوني إذا أخطأت. عنده 7 جلسات في الصلاة، 7. نعد جلسة التشهد التي أدركها مع الإمام وهي جلسة التشهد الأول للإمام. هذا المأموم الآن دخل جلس، قام، الركعة الأولى بالنسبة له والثالثة للإمام، عنده جلسة بين السجدتين، هذه رقم 2، عنده جلسة التشهد الأخير تبع الإمام، هذه رقم 3. سيقوم هو للركعة الثانية تبعه هو بعد سلام الإمام، وفيها جلسة بين السجدتين، هذه 4. ثم سيجلس للتشهد بعد الركعة الثانية له هو، هذه 5. ثم سيقوم إلى الركعة الثالثة وفيها جلسة بين السجدتين، هذه 6. ثم سيجلس للتشهد الأخير، هذا 7. هذا الرجل المأموم الذي جاء إلى صلاة المغرب والإمام في التشهد الأول عنده 7 جلسات في الصلاة، 7 جلسات في الصلاة. طيب إيش هي 7 جلسات هذه؟ افتراش ولا تورك؟ كلها افتراش إلا التشهد الأخير تورك. فالصلاة التي فيها تشهدان فصاعدا، الأخير منها تورك فقط والباقي كله افتراش، هذا الراجح إن شاء الله. فإذا الجلسة بين السجدتين السنة فيها الافتراش، ويدل على ذلك ما جاء في حديث المسيء لصلاته قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، حديث صحيح رواه أبو داود، قال إذا سجدت فامكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد، لهذه الجلسة بين السجدتين، قال فاقعد على فخذك اليسرى. وروى مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، تحيات لله، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. متى؟ في جلسة التحيات بعد الركعتين افتراش، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. إذن خلصنا بأن الجلسة بين السجدتين افتراش، والتشهد الأول افتراش. طيب، هذا الافتراش كما عرفنا الجلوس على القدم اليسرى ونصب القدم اليمنى وتوجيه أصابع القدم اليمنى إلى القبلة. والتورك عرفنا صفته أيضا. هذا الافتراش يقول عنه ابن القيم رحمه الله: ولم يرد عنه في هذه الجلسة، يعني التشهد، غير هذه الصفة الأول، التشهد الأول، الثاني، التشهد الأخير، كيف تكون الجلسة فيه؟ عندنا حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف التشهد الأول قال: فإذا جلس في الركعتين، اللي هو التشهد الأول، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، رواه البخاري. طيب، والتشهد الأخير، حديث أبي حميد الساعدي رواه البخاري قال: فإذا جلس في الركعتين، التشهد الأول، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة، وهذه كلمة الآخرة مهمة، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا هو التورك. طيب، سيقول قائل: ما تقولون في صلاة الفجر؟ ما فيها إلا تشهد واحد، هو الأول وهو الأخير. لو قال قائل: ما تقولون في صلاة الفجر؟ ما فيها إلا تشهد واحد، هو الأول وهو الأخير. ما تقولون في صلاة الجمعة؟ ما فيها إلا تشهد واحد، هو الأول وهو الأخير. السنن الرواتب الركعتان، نقول: طيب، ولو قال أيضا واحد وركعة الوتر، ركعة الوتر ما فيها إلا جلسة واحدة، أيضا هو الأول هو الأخير. هل السنة فيها التورك أم الافتراش؟ طبعا صار في نقاش بين أهل العلم في المسألة، والأقرب أن السنة في هذا الجلوس الافتراش، وأن التورك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، في الأخير منهما تورك. ولو كان في أكثر من تشهدين كما عرفنا في من جاء في الركعة في التشهد الأول للإمام في صلاة المغرب، هذا عنده 4 تشهدات كلها افتراش إلا الأخير. وبالتالي صلاة الفجر وصلاة الجمعة وركعة الوتر افتراش. اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله في الزاد، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، لجنة الدائمة، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني. يقول ابن القيم رحمه الله: لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم التورك إلا في التشهد الأخير. وحتى الشيخ السعدي رحمه الله المصنف قال في كتاب نور البصائر: وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان طبعا أو أكثر، فإنه يتورك يعني في الأخير. طيب، سؤال: هل المرأة تختلف عن الرجل؟ هل المرأة تتورك؟ طبعا سبب طرح السؤال أن يعني هل المرأة تتعرض لشيء من الانكشاف إذا توركت؟ هل المرأة سبيلها الجمع والضب إذا صلت تجمع حالها وتضم حالها وبالتالي لا تتورك؟ الجواب: إن الأصل أن النساء كالرجال، وإذا ما ورد الدليل على التفريق بين الرجل والمرأة فهما سواء، فهما سواء. فإذا المرأة تتورك، إذا كان تنكشف يخرج منها شيء مثلا الساق مثلا فرضنا، فلا تتورك، لا لأن لها حكم خاص يختلف عن الرجل، ولكن لأن تخشى من انكشاف شيء. أما لو كان لباسها ما لو جلست توركا لا ينحسر ولا ينكشف تتورك مثل الرجل. بهذا أيها الإخوة والأخوات نقول قد وضحنا أشياء تتعلق بالجلسة في الصلاة. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
شهر صفر من شهور الله تعالى، وهو الشهر الثاني من الشهور الهجرية بعد محرم، شهر وقعت فيه أول غزوة في الإسلام، غزوة الأبواء في السنة الثانية من الهجرة، وفتحت فيه خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وفتحت فيه المدائن عاصمة الفرس في السنة السادسة عشرة من الهجرة. ومن أفعال الجاهلية التي أبطلها الإسلام التشاؤم بشهر صفر أو لياليه، ففي الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فصفر كغيره من الشهور يقع فيه الخير والشر، فالأمور كلها بيد الله وحده، ولا يقع إلا ما قدره الله تعالى. قال تعالى
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع أسئلتكم إن شاء الله. يقول السؤال نذرت شقيقتي إن شفى الله ابنها أن تذبح ثورين ولم تفي بالنذر لعدم المقدرة، فهل يجوز لها أن تذبح ثورا ثم الثور الثاني عند الاستطاعة؟ الجواب نعم، لها أن تفعل ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. ما دام أنها لا تستطيع أن تذبح اثنين ولكن استطاعت تذبح واحد فتذبح واحد ثم تذبح الآخر. طيب، يقول دخلت أحد المحال التجارية وأخذت مبلغا كبيرا دون علم صاحب المحل وأنا لا أستطيع أن أقول له ذلك. لا يجوز لك البقاء على هذا الحال، يجب أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعيد المبلغ. طيب لو قال هل يجوز أن أعيده دون علم صاحب المحل؟ الجواب نعم، يجوز أن تعيده دون علم صاحب المحل. طيب نحن بانتظار أسئلتكم أن تظهر على الشاشة هنا وأن تأتي بالهاتف أيضا بالاتصالات. أمة الله من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
سؤالي حول عدل الوالدين، هل يجب حتى الأم تعدل كما يعدل الأب في العطية؟
نعم، يجب على الأم أن تعدل في العطية بين أولادها كما يجب على الأب، عليها نفس الحكم. حياكم الله. طيب يقول أبو محمد من قطر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك يا شيخنا الفاضل. بالنسبة لأسماء الله وصفاته الحسنى، من المسلمين من يجعل الاسم في وادي والصفة في وادي آخر، فما تعليق فضيلتكم وبارك الله فيكم؟
طبعا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أسماء الله حسنى، حسنى من أحسن وليس فقط من حسن. الحسنى جمع أحسن وليس جمع حسن. حسن حسنة، الأسماء الحسنة، اسم حسن جمعها حسنة، لكن الحسنى أحسن. ولذلك نحن لا نعرف ما هو الأحسن حتى يخبرنا هو سبحانه. طيب مثل إيش الأسماء الحسنى؟ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. طيب والصفات مثلا ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، سمع الله وبصره، يقبض الله سبحانه وتعالى، يجعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة السماوات على ذه والأراضين على ذه والجبال والشجر، فهذا في إثبات الأصابع لله. وهكذا في صفات الأفعال، مثلا يضحك ربك، يعجب ربك، وهكذا رضاه وسخطه وغضبه، هذه صفات لله كلها نثبتها كما أثبتها الله. الأسماء والصفات لا نغير ولا نبدل ولا نحرف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه، وإنما نثبت كما أثبتها سبحانه. طيب محمد تفضل من ليبيا. محمد
مرحبا فضيلة الشيخ،
حياك الله.
بالله يستفسر عن التشهد الثاني والتشهد الأخير، يعني ينظر الجميع في الأخير ولا تكون تشهد بروحه يا فضيلة الشيخ؟
التشهد الأخير قد يكون هو التشهد الثاني، وقد يكون الأول والأخير، وقد يكون إذا دخل كما قلنا في صلاة المغرب مع الإمام في بعد الركعتين يكون عنده 4 تشهدات، فيعتمد. التشهد الأخير قد يكون الأول والأخير، قد يكون هو الثاني، قد يكون ثالثا، قد يكون رابعا، على حسب حال المأموم. لكن كلمة الأخير يعني الذي ليس بعده تشهد، هذا آخر واحد ينتهي بالسلام. لو قال واحد ما هو التشهد الأخير، نقول الذي ينتهي بالسلام. أمينة تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة بالنسبة للصلاة.
تفضلي.
السؤال الأول، وضع اليدين على الركبتين أم الفخذين في الجلوس؟
في في
السؤال الثاني.
لحظة في السجود
الثاني.
أقول لك لحظة، السؤال في خطأ، لأن وضع اليدين على الركبتين أو على الفخذين ما هو في السجود، لأنه في السجود اليدين على الأرض.
آسف الجلوس.
طيب عشان حدد، في الجلوس بين السجدتين وضع اليدين على الفخذين، يبسطهما على الفخذين، وسنعرف إن شاء الله أين يضعهما في جلسة الافتراش وأين يضعهما في جلسة التورك، لأنه ورد في جلسة التورك أنه كان يلقم كفه اليسرى، يلقم ركبته كفه اليسرى، يلقمها يعني يقبض عليها بكفه اليسرى، واليمنى يرفع المسبحة المشيرة، وبالوسطى والإبهام يحلق حلقة، بالوسطى والإبهام، أو يقبض الأصابع كلها ويرفع المسبحة والمشيرة يحركها يدعو بها. سنأتي إن شاء الله للتفصيل. طيب منير تفضل. نعم منير.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك شيخ بالله.
حبك الله.
نعم اسمع فيك.
تفضل.
شيخ أنا حبيت أسألك بركة، فيك أنا خاطب فتاة ولم أعقد عقد شرعي أو عقد مدني، وأكلمها في الهاتف وعبر شبكة الاتصال، هل هذا يعني في المعقول أم لا؟
يا أخي هذه الآن لا زالت امرأة أجنبية، لأنها لا تصير زوجة إلا إذا عقدت عليه العقد الشرعي الذي فيه الإيجاب والقبول والشاهدان الولي. فحتى الآن هذه امرأة أجنبية تتعامل معك تتعامل مع المرأة الأجنبية، إذا احتجت أن تتفاهم معها على شيء الكلام بالمعروف بحدود، فما الواحد يأخذ معه راحة يعني يأخذ يعني في الكلام يتكلم في مشاعر وعواطف وأشياء يعني كأنها زوجته ويبثها المشاعر، وقد يروح في الكلام إلى أبعاد أخرى غير محمودة. فلذلك العلاقة معها الآن علاقة مع امرأة أجنبية، والنصيحة دائما لمن خطب دائما يا أخواني يا شباب عجل العقد، عجل بالعقد حتى ترتاح، عجل بالعقد وخذ راحتك، خلاص عقد صارت زوجتك شرعا. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جالك شيخنا.
ياك الله. تفضلي. نعم نعم.
الزوج أن يقسم شركته في حياته وتزوج من زوجتان.
يعني يوزع ممتلكاته وأمواله يوزعها في حياته؟
نعم.
لا مانع، لا مانع إذا أراد، لا مانع.
ما فيها حرام؟
لا، له أن يوزع أمواله في حياته لا مانع، ولكن يعني يبقي له شيئا حتى إذا احتاج ما يطلب من هذا ومن هذا، ولكن لو أراد أن يفعل لا حرج، مع العدل طبعا، مع العدل يوزعها مع العدل.
هو توفى الزوج،
توفي خلاص،
بورثته مطالبة زوجة أبيه بالمال.
إذا أعطاه في حياته شيئا عطية صحيحة شرعية خلاص ملكتها في حياته، فلا سبيل إلى المطالبة بها بعد وفاته. إذا أعطاه في حياته عطية شرعية صحيحة فلا سبيل إلى المطالبة، لأن ملكتها بالقبض، إذا قبضتها ملكتها. أبو ضياء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا توا كثير الجماعة، وتعرف إن إحنا في تونس معناتها على الزوج والمرأة بركة متزوج بالصوت. وإني معناتها من قصة الجماعة إني هل يجوز للزوج إني ما تخلصش راسها.
طيب. الآن الإخوة إن شاء الله يأخذون سؤالك ويعطونا إياه بإذن الله من التحكم. أمينة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا اشتغل في شركة أجنبية عندنا في فقط عمان وعندنا الحين يعني ما وفروا لنا كاتب فأعطونا يعني الشرط أنه لازم نوقع باسمتين صباحي ومسائي معي يا شيخ؟
عندكم في الشركة دوام صباحي ودوام مسائي؟
لا هو دوام لكن عدم توفير المكاتب اضطرينا نوقع بالبصمة مرتين مرة صباحي ومرة مسائي.
يعني الآن الشغل يعني عملكم بالبصمة مخالف للواقع ولا مطابق للواقع؟
لا هو مطابق لكن ظروفي يعني بعد عن المدينة التي أعمل فيها 70 كيلومتر مرات ما أقدر يعني أذهب يوميا للتوقيع.
يعني أصحاب الشركة ملاك الشركة أصحاب الشركة أو المفوضون بإدارة الشركة المفوضون يعرفون هذا الوضع؟
نعم يطلع عندهم في الكمبيوتر
خلص. يعني خلص إذا ملاك الشركة يعرفون وراضين أو المفوضون بالإدارة من قبل الملاك يعرفون وراضين خلص لا بأس ما دام أنه بإذنهم وعلمهم ورضاهم. أم يسري تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بحبك في الله.
أهلا وسهلا.
الله يخليك يا شيخ. أنا أم يسرى من المغرب.
نعم نعم.
عندي سؤال.
أيوة.
أنا الطفولة ديالي ما كنتش عارفة والو كنت صراحة ما كنتش مصلي ما كنتش ندير والو ما قريش ولكن اليوم الحمد لله ثاني مع واحد الهداية اللي قريت وعرفت وحملة لكتاب الله الحمد لله ولكن كان عاني مشاكل ديال الوالدين وما مازالين شوية الجاهلية وما عارفين والو وكانت واكل معهم بواحد الطريقة ماشي حيت عندي الوالدين متبنيني والوالدين اللي والديني أنا والوالدين الحقيقيين كانت واكل معهم بواحد كنبغيهم بحال داك الشيء اللي عرفت واللي كنسمع ولكن هما مازالين عايشين في واحد الغفلة واحد ما عارفين والو.
طيب أما بالنسبة لما ذكرتيه من أنك كنت في سالف أيامك وماضي حياتك عندك تضيع للصلوات والصيام وفرائض الله فإن عليك التوبة العظيمة من ذلك والانتظام في الفرائض في حاضر أيامك ومستقبلك. وأما بالنسبة لما سبق فإن كنت تاركة تماما للصلاة فإن بعض العلماء يرى بأن ما مضى لا سبيل إلى قضاء وأن عليك الإكثار من النوافل مع التوبة العظيمة.
نعم شكرا.
وأما بالنسبة للوالدين التفريط في حق الوالدين إذا كان هناك من الوالدين من هو على قيد الحياة فيطلب منه المسامحة عما حصل مع الاستمرار في بره. وأما إذا كنت مع والدين ليس هما أو كنت مع رجل وامرأة قد قام بتربيتك فإن لهما إحسانا ودعاء كما أحسن إليك بالتربية. عبد الصمد تفضل. عبد الصمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
يا شيخ بغيت أسأل عن صلاة الوتر.
ايوه
الان اذا انا بصلي الوتر يا شيخ هل لازم اني اقرا سوره الاعلى مع الكافرون ثم اصلي فيها الاعلى والكافرون ثم اصلي وبعد كده اصلي الاخلاص؟
هذه كيفيه ثابته من السنه وبعضهم قال هذه ما تجي الا اذا صارت الثلاثه مع بعض. على اي حال قال بعض العلماء بانها هي السنة وإذا ما أردت تقرأ شيئا آخر فلا مانع، إذا أردت تصلي الثلاثة مع بعض بتشهد واحد في الأخير لا مانع، كل ذلك لا بأس به. أبو نوفل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفضيل الفضل جزاك الله خيرا.
وياك يا أخي.
السؤال، مسجد في داخله بيت، في داخل المسجد بيت فيها قبور، وإلى حد هذا الزمان أصحاب المسجد يريدون دائما دفن أمواتهم في هذه البيت التي هي داخل المسجد، هل هذا يعني يجوز إذا يعني لا يوجد مسجد ثاني بالقرب قريب منه، وإذا الإنسان اضطر هل يصلي فيه أم لا؟
هذه الحجرة التي تتكلم عنها هل هي خارج مكان الصلاة ولا داخل مكان الصلاة؟ هل هي في قبلة المصلين، وراء المصلين، عن يمين أو عن شمال، خارج مبنى الصلاة؟
هي داخل المسجد، هي عن يمين المصلين، وكان سابقا كانت بيت يصلون فيها النساء فوق القبور، ثم أخرجت يعني غيروا فأصبحت بيت صلاة النساء خارج هذا المكان، ولكن البيت هي دائما في قاعة المسجد، إنما أصبحت عن يمين المصلين ليست في قبلة المصلين، هي عن يمين المصلين.
طيب، هذه القبور قبل المسجد يعني كانت قبورا ثم بني المسجد فوقها، أو أن المسجد سابق ثم دفن في المسجد موتى؟
نعم، دفن في المسجد موتى، وأصحاب المسجد يريدون دائما دفن أمواتهم في هذه القاعة.
طيب، أولا إن دفن الموتى في المساجد منكر عظيم وظلم، فإن المسجد جعل للصلاة ولم يجعل مقبرة، فلا يجوز احتلال جزء من المسجد وجعله مقبرة. ثم إن دفن الأموات في المسجد سيؤدي إلى الغلو في هؤلاء الأموات وإتيان مكانهم وتلمس البركة، تمسح، طواف، فعل أشياء. ثم عندما يصلي المصلي وأمامه قبر ماذا سيقوم في نفسه؟ وخصوصا يدخل المساجد بعض الناس فيهم جهل، ماذا سيقوم في نفس هذا المصلي وأمامه قبر؟ ولذلك دفن الموتى في المسجد ظلم عظيم، من جهة ظلم الشرك الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا الحال، ثانيا ظلم الوقف المسجد لأنه بني لله مكان صلاة وليس مكان دفن، واقتطاع جزء منه للدفن ظلم لهذا الوقف ولهذا المسجد، فهذا منكر عظيم، فلا بد من نبش هذه القبور وإخراج الرفات إلى المقبرة، تنقل إلى المقبرة وتسوى ويعاد الأمر إلى نصابه، بحيث يرجع كل المكان مسجدا، لأن المسجد سابق، وقد تم الاعتداء على المسجد بدفن أموات فيه، فلا بد من تصحيح هذا الاعتداء وهذا الظلم بإخراج هؤلاء الذين دفنوا ظلما فيه ونقلهم إلى المقبرة. ولا يجوز لمن بنى المسجد أن يدفن أمواته ولا أن يوصي بدفن نفسه في هذا المكان. ومن تبرع لله بمسجد يرجو ثوابه عند الله من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فلا يجوز أن يرجع في شيء من هذه العبادة العظيمة وهذا الوقف العظيم ويتصرف في جزء منه بتحويله إلى مقبرة. طبعا بالإضافة كما ذكرنا إلى فتح باب الشرك بجعل الأموات في المسجد وما يمكن أن ينصرف إليهم من أنواع العبادات بعد ذلك، وما يفعله عدد ممن لا علم عنده من الغلو في الموتى والمقبورين، ويتخيلون أن المدفونين في المسجد لهم ميزة، وربما التمسوا منهم البركات وسألوهم أن يقضوا لهم الحاجات، وقد ينوي بعبادته هؤلاء المقبورين، أو يتصور أن هؤلاء الموتى يشفعون له عند الله، أو أن الصلاة ترتفع إلى الله بسببهم، أو تقبل أعمال بهذا. وهكذا يفتح الشيطان أبواب الغلو بالأموات بدفنهم في المساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين، هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية، فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة، فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما، كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.
الحلف تعظيم للمحلوف به، لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير. ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى:
لا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول: ما هو التشهد الأول أو الثاني في صلاة الصبح والجمعة؟ نقول: ما في التشهد واحد، هو الأول وهو الأخير، ما في غيره. يقول: هل يمكن تخصيص حلقة عن السحر في البرنامج؟ لعلنا نسعى في ذلك إن شاء الله. هل يصح للمصلي إخراج الجوال من جيبه أثناء الصلاة لإغلاقه؟ الجواب: نعم، إذا صار مزعجا يشغل المصلين فإن هذا اضطرار، يخرجه لإغلاقه ويستغفر الله من إهمال الأمر وتركه مفتوحا والدخول في الصلاة والجوال مفتوح، أو لم يغلق الصوت على الأقل. ما الحكم في الحجاب الفضفاض مع كشف الوجه؟ يعني أحسنت في كونه فضفاضا، ولكن إذا كانت امرأة شابة فلا بد أن تغطي وجهها، لأن معالم الجمال في الوجه كما هو معلوم والمحاسن في الوجه، فتغطيته عن الرجال الأجانب أمر مهم للغاية في درء الفتنة. ولا شك أن هذا من مقاصد الشريعة أن تدرأ الفتنة عن الناظرين. صلاة الفجر بعد الأذان أو قبل؟ طبعا بعد الأذان الثاني دخول الوقت، لابد أن يكون بعد دخول الوقت، أما قبل الأذان يعني قبل أن يدخل الوقت فلا تصح الصلاة. طيب، يقول السؤال: ما حكم مشاهدة الأفلام؟ الأفلام التي فيها النساء المتبرجات والموسيقى، وبعضها فيها السحر، وبعضها فيها العنف وتعليم الجرائم، بعضها فيها العلاقات المحرمة وتصوير أنواع الاستمتاع بين الرجل والمرأة، بعضها فيها رقص، بعضها فيها طبعا تبرج، تعري، تكشف، بعضها فيها أفلام الحب والغرام، قصص إقامة العلاقات، وبعضها يعرض يعني يزعمون أنهم يعرضون الخيانات الزوجية، وبعضها فيها يزعمون أنه فيها خيانات العشيق، يعني علاقة محرمة فيها يعني خيانة على خيانة، أصلا كلها خيانة في خيانة. فهذه الأفلام التي نسمع عنها بعضها مدبلجة وبعضها مباشرة بصوت الممثلين مباشرة، على أي حال هذه التي فيها أنواع المحرمات لا تجوز. وأيضا بعضها فيه صور المسكرات، صور آنية الخمر، كؤوس الخمر وقوارير الخمر وشرب الخمر، وبعضها فيها دعاية للتدخين. ويكثر الممثلون من شرب السجائر أو تعاطي التدخين في الفيلم كدعاية للسجائر، ولذلك يقع المراهقون ضحية لهذا النوع من الدعاية غير المباشرة للتدخين. بعضها فيه سحر، شعوذة، بعضها يعرض دعاية للصليب والكنيسة. فإذا لابد من الحذر من هذه الأفلام. يقول السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وفيها الدورة الشهرية؟ نعم، لكن ما تمس المصحف، لا تمس المصحف. طيب، كيف أحسب السلع بسعر الشراء بسعر البيع في الزكاة؟ أنت الآن ستحسب الزكاة على ما تساويه سلعك في السوق. أنت عندما تبيع السلعة تبيعها بسعر الشراء؟ لا، في الغالب تبيعها فيها ربح، تأخذ الفلوس، هذه الفلوس اللي عليها الزكاة. إذن تحسب الزكاة بحسب قيمة البضاعة في السوق. كم تساوي بضاعتك في السوق؟ سعر البيع لها كم؟ بناء عليه تحسب الزكاة. يقول: ما حكم التطير التشاؤم بصوت البومة؟ لا يجوز التشاؤم بصوت البومة ولا بغيره، لأنه من الشرك. والطير أو التشاؤم هو شيء معلق بلا سبب ورد في الشرع له. ما العلاقة بين البومة والشر؟ التشاؤم ما هو؟ أن يعتقد أن هناك شرا سيقع بسبب ما حصل. يسمع صوت بومة يقول خلاص في مصيبة راح تصير، في واحد راح يموت، في واحد فيعتقد أن هناك شرا بسبب البومة، ولم يجعل الشرع صوت البومة علامة على الشر. فإذا اعتقد أن صوت البومة علامة على الشر فقد ضاد الله في قدره، ضاد الله في قدره. وقد أخرج الطبري رحمه الله عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح، مر طائر فصاح الطائر يعني، فقال رجل: خير خير. فقال رجل: خير خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شر. إذا صوت الطائر لا يدل لا على خير ولا على شر، ما في علاقة، لا تعتقد علاقة، تب إلى الله، لا تعتقد علاقة لا خير ولا شر. هذا الاعتقاد، شوف لو واحد قال ليش يعني تحليل الموضوع ماذا وراء القضية، نقول وراءه اعتقاد باطل، اعتقد أن صوت البوم شر، دليل على مصيبة، أن الله يقدر مصيبة، مصيبة بسبب صوت البوم، هذا حرام. طيب، يقول: هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره في التلاوة في الصلاة؟ الجواب: إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية مثلا وأنت مأموم خلفه فأنصت، لا تسبح ولا تهلل ولا تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تنصت لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن لو كنت تصلي وحدك في قيام الليل فمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان في قيام الليل إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وهكذا تقف في قيام الليل على آية الرحمة تسأل، وآية الوعيد تتعوذ، وأسماء الله تسبح، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت.